إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن حديث الوضوء من لحم الإبل سالم من المعارض المقاوم، وإذا كان كذلك وجب الأخذ به والقول بمقتضاه. والوضوء من لحم الإبل من مفردات مذهب الإمام أحمد، وأكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. وأما الوضوء من ألبان الإبل فالصحيح أنه مستحب وليس بواجب، لوجهين: الأول، أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة واردة في الوضوء من لحوم الإبل، والحديث في الوضوء من ألبانها إسناده، قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، إسناده حسن وبعضهم ضعفه. والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه من رواية أسيد بن الحضير رضي الله عنه: توضأوا من ألبان الإبل. والحديث ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع وغيره. الثاني من الوجهين في الدلالة على أن الوضوء من ألبان الإبل مستحب وليس بواجب، ما رواه أنس في قصة العرنيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتوضأوا من ألبانها، مع أن الحاجة داعية إلى ذلك، فدل ذلك على أن الوضوء منها مستحب. وذلك أنهم لما نزلوا المدينة اجتووها فسقموا وأصابهم المرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. والحاجة داعية وماسة إلى بيان حكم المشروب، سواء كان بولا أو كان لبنا، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم حكم ذلك. ومعلوم أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، فدل على أن الوضوء من ذلك مستحب وليس بواجب. ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى مسألة، وهي الوضوء من مرق لحم الإبل، فقال إن المذهب على أن الوضوء من ذلك غير واجب ولو ظهر طعم اللحم في المرق، لأنه لم يأكل لحما في حقيقة الأمر. قال: وفيه وجه للأصحاب أنه يجب الوضوء لوجود الطعم في المرق. قال: كما لو طبقنا لحم خنزير فإن مرقه حرام. قال: وهذا تعليل قوي جدا، فالأحوط أن يتوضأ. أما إذا كان المرق في الطعام ولم يظهر فيه أثره فإنه لا يضر. فإن قيل: ما الحكمة من وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل؟ فالجواب من وجهين: الأول، أن الحكمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام فهو حكمة، وهذا هو الوجه الذي ينبغي أن يقف المسلم عنده، لأن العبادات كما هو معلوم غير معقولة المعنى. فإذا كان الأمر عباديا أمر الله تبارك وتعالى للتعبد به، فإن الحكمة هي أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها لمن سألتها عن ذلك: أحرورية أنت؟ والحرورية هم الخوارج، نسبوا إلى حروراء إلى قرية نزلوها من أرض العراق. فقالت عائشة رضي الله عنها مجيبة: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث متفق عليه. فنحن نؤمن ولله الحمد والمنة أن الأمر لله وحده، وأن الله تعالى يأمر بالشيء لحكمة، وأن الله جل وعلا لا يأمر بشيء إلا لحكمة تقتضي فعله، ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركه. فهذا هو الوجه الأول في الجواب عن السؤال: ما الحكمة من هذا التشريع من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل؟ أنه أمر بهذا، وهذا مضطرد في جميع النظائر عند السؤال عن أمر من أمور العبادة. وأما الوجه الثاني فهو ما يمكن أن يفتح الله تبارك وتعالى به على بعض العقول في بعض الأزمان، فيمكن أن يتوصل الناس إلى حكمة معلومة يصلون إليها بما يؤتيهم الله تبارك وتعالى من العلم في زمانه. قال الشيخ: الوجه الثاني أن بعض العلماء التمس حكمة فقال: إن لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب فيهيجها. ولهذا كان الطب الحديث ينهى الإنسان العصبي عن الإكثار من لحم الإبل، والوضوء يسكن الأعصاب ويبردها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند الغضب لأجل تسكينه. والحق أن هذا الحديث الذي أشار الشارح رحمه الله إليه حديث ضعيف لا يثبت، وهو الأمر بالوضوء عند الغضب، لأن الغضب من الشيطان، ولأن الشيطان من النار، ولأن الماء تطفئ النار، كما في الحديث، وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود وضعفه جملة من أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني كما في ضعيف الجامع وكما في التعليق على المشكاة. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا، فإن الحكمة هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن علمنا الحكمة فهذا فضل من الله وزيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد. فعلينا التسليم والانقياد، علمنا أم لم نعلم، فنسلم لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان الناقض السابع من نواقض الوضوء. وقبل أن نشرع في بيان الناقض الثامن نشير إلى قصة مشهورة لا أصل لها، ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة، وهي مشهورة بين العوام، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون في هذه القصة التي لا أصل لها، أنه صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فوجد ريحا من أحدهم فاستحيا أن يقوم من بين الناس، وكان قد أكل لحم جزور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ. فقام جماعة كانوا أكلوا من لحم الجزور فتوضأوا. وهي قصة ضعيفة من جهة السند، منكرة من جهة المتن، وهي لا أصل لها في حقيقة الأمر، وهي شائعة بين العوام والخطباء والذين يتكلمون في دين الله بغير علم، فيريدون أن يقولوا إن الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل هذا سببه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد أن يقيم الصحابي الذي أحدث في المجلس وخرجت ريح كريهة، لم يرد أن يقيمه للوضوء معينة: قم يا فلان فتوضأ. فلجأ إلى هذا الأمر من أجل أن يعمي على الناس السبب، فقال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. كذا قالوا ولا سند لها. وحديث الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل حديث صحيح سالم من المعارض المقاوم، وإذا كان كذلك فقد وجب الأخذ به والعمل بمقتضى، فمن أكل لحم جزور فليتوضأ. على الإنسان أن يجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي القص على أثره، خاصة إذا كانت الأمور متعلقة بالعبادة العظيمة في دين الإسلام، وهي أعظم العبادات العملية في الدين وهي الصلاة. إذا أكل الإنسان لحم جزور فعليه أن يعلم أنه إذا كان متوضئا فقد انتقض وضوءه، وأن عليه أن يتوضأ، وأكل لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان الناقض الثامن من نواقض الوضوء، وبه تمت النواقض، قال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا واستثنى الموت. هذا هو الناقض الثامن من نواقض الوضوء، أي وكل الذي أوجب غسلا أوجب وضوءا. وهذا ضابط من الضوابط الفقهية، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. ولا بد من معرفة موجبات الغسل حتى نعرف أن هذا الذي أوجب غسلا أوجب وضوءا، فيكون هذا إحالة على باب يأتي إن شاء الله تعالى، وهو باب الغسل. فالحدث الأكبر يدخل فيه الحدث الأصغر، مثال ذلك خروج المني موجب للغسل وهو خارج من السبيلين، فيكون ناقضا للوضوء بقاعدة أن ما خرج من السبيلين فهو ناقض، فكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. فإذا كان موجبا للغسل فقد أوجب الوضوء. هذا الضابط قال الشيخ رحمه الله: في النفس منه شيء، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأوجب الله في الجنابة الغسل فقط، ولم يوجب علينا غسل الأعضاء الأربعة، يعني ما يتعلق بالوضوء، فما أوجب غسلا لم يوجب إلا الغسل، إلا إن دل إجماع على خلاف ذلك أو دليل. ولهذا فالراجح أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى، ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر. لماذا؟ لأن قول الشيخ وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هذا معناه إذا أخذت بهذا وعددته ناقضا على هذا النحو، أنك إذا أردت أن تغتسل وأن ترفع الحدث الأكبر عليك أن تنوي أيضا رفع الحدث الأصغر. وهذا عجيب، لأن الطهارة الكبرى لا بد أن تشتمل على الطهارة الصغرى، والله تبارك وتعالى قال في الطهارة الكبرى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأوجب الله في الجنابة الغسل فقط، ولم يوجب علينا غسل الأعضاء الأربعة، فما أوجب غسلا لم يوجب إلا الغسل، إلا إن دل إجماع على خلاف ذلك أو دليل. فالراجح أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى، ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر، وإنما ينوي رفع الحدث الأكبر، يعني إزالة الجنابة واستباحة الصلاة ومس المصحف كما هو قول الفقهاء، ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر إلا الموت. قال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. فالموت موجب للغسل ولا يوجب الوضوء على المذهب، بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يوضئ الميت أولا. فلو جاء رجل وغمس الميت في نهر ناويا تغسيله ثم رفعه فإنه يجزئ وهو لم يوضئ. قال: وهذا من غرائب العلم، كيف ينفون وجوب الوضوء في تغسيل الميت، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية رضي الله عنها، وكانت تغسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغاسلات: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. والحديث متفق عليه، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال: هذا من غرائب العلم، لأنهم أوجبوا الوضوء ورفع الحدث الأصغر لمن أراد أن يغتسل حيا، أما إذا كان ميتا فلم يوجب عند تغسيله الوضوء. فقال الشيخ هذا من غرائب العلم. لماذا؟ لأن الأول لا دليل عليه، الأول لا دليل عليه، يعني في اغتسال الجنب لا دليل على أنه يجب عليه أن ينوي رفع الحدث الأصغر. فالله تبارك وتعالى قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأوجب الله في الجنابة الغسل فقط ولم يوجب علينا غسل الأعضاء الأربعة، فما أوجب غسلا لم يوجب إلا الغسل، هكذا. فلا دليل على ما أوجبوه. ثم إنهم لما وجد الدليل على الوضوء لم يلتفتوا إليه، قالوا إلا الموت، فالموت موجب للغسل ولا يوجب الوضوء، مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأم عطية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فهذا يقول عنه الشيخ رحمه الله من غرائب العلم. والتعليل على المذهب لاستثناء الموت أن الشارع إنما أمر بتغسيل الميت فقط، فيقال: وكذا الشارع أمر بتغسيل الميت والبداءة بمواضع الوضوء منه، كما في قول الرسول في الصحيحين من رواية أم عطية في تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فإن قالوا إن الموت حدث لا يرتفع، الموت حدث لا يرتفع، يعني إذا وضأنا الميت حيا هو ميت على حاله، فالموت حدث لا يرتفع. إن قالوا قلنا: ولكن الأثر الحاصل بتغسيله عندكم بمعنى ارتفاع الحدث، وإلا فلمن نغسله؟ لأننا غسلناه وحكمنا بطهارته، مع أن الحدث الموجب للطهارة وهو الموت ما زال باقيا، فيكون بمعنى ارتفاع الحدث. وغسل الميت لا يرفع الحدث لأن الموت باق، فتغسيل الميت تعبدي محض لا لرفع حدث، والتعبدي هو الذي لا يعقل معناه، أي لا تظهر لنا الحكمة فيه، ولكن نفعله لأن الله تعالى أمر به وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونحن نوافق أن الموت موجب للغسل ولا يوجب الوضوء لعدم الدليل الصريح على وجوب الوضوء، وإن كان يحتمل أن الوضوء واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية في الصحيحين: ومواضع الوضوء منها. فالظاهر أن موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل لعدم الدليل على إيجاب الوضوء. ماذا نستفيد من هذا؟ ما الذي يترتب عليه؟ ترتب عليه كثير. فشتان بين من يقول إن الظاهر أن موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل لعدم الدليل على إيجاب الوضوء، والذي يقول إن موجبات الغسل توجب الوضوء لأنه سيحتاج إلى نية رفع الحدث الأصغر عند رفع الحدث الأكبر. وأما على القول الراجح وعلى الظاهر فهو لا يحتاج إلى شيء من ذلك. جعل بعض الفقهاء الناقض الثامنة من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. ومما لا ينقض الوضوء القيء، وحديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وهو حديث صحيح، لا ريب في أنه لا يفيد وجوب الوضوء من القيء. لما؟ وهو صحيح، وفيه حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فأفطر فتوضأ. قال أهل العلم: لا يفيد وجوب الوضوء من القيء لأنه مجرد فعل ليس بقول توجه به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، وإنما هو مجرد فعل فغايته أن يدل على الاستحباب. القهقهة في الصلاة لا تبطل إلا الصلاة ولا تنقض الوضوء كما يظن كثير من الناس. وعدم نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة ومن باب أولى خارج الصلاة هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو الصحيح. فرغ الشيخ المصنف رحمه الله تعالى من بيان نواقض الوضوء، وشرع في بيان قاعدة من القواعد الجليلة، فقال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. من تيقن الطهارة فهو على يقين من طهارته، وشك في الحدث هل أحدث أو لا، أو بالعكس تيقن الحدث وشك في الطهارة هل هو توضأ أو لا، أو بالعكس بنى على اليقين. وهي قاعدة من القواعد الجليلة. الشك تردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده. فهذا هو الشك، الشك سوى الظن، لأن العلم نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. العلم في أحد تعريفاته نسبة واقعة مجزوم بها وعليها دليل. يقول: الشمس ضاحية، ويجزم بهذا: الشمس ضاحية وعليها دليل. يأخذ بيدك ويقول: انظر هذه هي الشمس، نسبة واقعة، فينسب الطلوع للشمس. هي واقعة في حقيقة الأمر مجزوم بها وعليها دليل. الجهل نسبة غير واقعة مجزوم بها وليس عليها دليل، نسبة غير واقعة. يأتي في نصف الليل في غير البلدان التي تظهر فيها الشمس في نصف الليل ويقول لك: الشمس ضاحية، ويجزم. أين الدليل؟ لا دليل، والدنيا ظلام مدلهم ولا دليل. فنسبة غير واقعة، والجاهل يجزم بها ولا دليل عنده. وأما إذا ما ترجح أحد الاحتمالين، إذا ترجح أحد الاحتمالين فالراجح الظن والمرجوح الوهم، فإذا تساوى الاحتمالان فهو الشك. يعني لو رأيت شخصين قد أقبلا فتقول: هذان عمرو أو زيد، لا يترجح عندك، فهذا شك لا راجح ولا مرجوح. هذا عمرو وذاك زيد، لا أجزم. هذان، أو يعني لو رأيت شخصا واحدا فتقول: هذا القادم عمرو أو زيد، من غير مرجح. أما إذا ما تقدم خطوات تقول: ولكن يترجح عندي الآن ولا أجزم أنه عمرو، وقد يكون زيدا. فعمرو ظن، وزيد الذي لم يترجح وهم. وأما إذا قلت: يتساوى عندي أن يكون عمرا أو أن يكون زيدا، فهذا شك. فالشك تردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، لا مرجح لأحدهما على الآخر، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده. فكأنه ذكر الظن نافيه وكذلك الوهم. قال النووي رحمه الله: اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو كان أحدهما راجحا. فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه من غير نظر إلى ظن أو وهم أو شك، على حسب الاصطلاح الذي مر ذكره. فإذا لم يجزم وكان مترددا بين الطرفين فهذا هو مراد الفقهاء بالشك في الماء طاهر أو نجس، في الحدث أحدث أم لا، في النجاسة أزيلت أم لم تزل، في الصلاة، في الصوم، إلى آخره. هذا في عرف الفقهاء التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا. فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه. وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهم فقالوا: التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم. فهذا عند الأصوليين. وأما عند الفقهاء فالكل سواء، الكل شك، لأنه يترتب عليه عمل في الطهارة وكذلك في الصلاة وكذلك في الصيام، في المياه، في الحدث، يترتب عليه عمل. تنبني عليه العبادة، هذا مما يسوء أو لا يسوء، فوقع أم لم يقع، أو أزيلت النجاسة أم لم تزل. فعند الفقهاء كله سواء، هذا في عرفهم. وأما عند الأصوليين فإنهم يفرقون التردد بين الطرفين، إن كان على السواء فهو الشد. هو زيد أو عمر لا أجزم ولا أرجح، زيد وعمر عندي على السواء، قد يكون هذا وقد يكون هذا من غير ترجيح. فلما تقدم خطوات ترجح عندك أنه زيد، ولكن تقول يبقى احتمال أن يكون عمرا، فهو أيضا فيه منه مشابه، فإذا الذي ترجح يقال له الظن، والذي هو مرجوح يقال له الوهم. استيقظ رجل، وهذا مثال، فوجد عليه بللا ولم ير احتلاما، فشك هل هو مني أو لا، فلا يجب عليه الغسل للشك. لماذا؟ لأن من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. يعني إذا تيقن أنه طاهر وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين، واليقين هو الطهارة، والشك إنما وقع في الحدث. هذا عام في موجبات الغسل أو الوضوء. مثاله رجل توضأ لصلاة المغرب، فلما أذن للعشاء وقام ليصلي شك هل انتقض وضوءه أم لا. الأصل عدم النقض، هو يقين أنه كان على طهارة، ولكنه شك في ماذا؟ في الحدث. فيبني على أي شيء؟ على الشك أم على اليقين؟ على اليقين. فرجل توضأ لصلاة المغرب، فلما أذن للعشاء وقام ليصلي شك هل انتقض وضوءه أو لا. فالأصل عدم النقض، فيبني على اليقين، وهو أنه متوضئ، هو كان على يقين من الطهارة، ثم شك في الحدث هل أحدث أو لا، يبني على ماذا؟ يبني على اليقين، وهو أنه متوضئ لأنه متيقن من الطهارة، والشك إنما وقع في ماذا؟ في الحدث هل أحدث أو لا. مثال آخر، استيقظ رجل فوجد عليه بللا ولم ير احتلاما، فشك هل هو مني أو لا، هذا البلل أهو كذلك أو لا، فلا يجب عليه الغسل للشك، وهو كان على يقين قبل النوم من طهارته، فلما شك في جنابته يبقى على ماذا؟ على اليقين، واليقين الطهارة. ولو رأى عليه أثر المني وشك هل هو من الليلة البعيدة أم من الليلة القريبة، يجعله من القريبة لأنها متيقنة وما قبلها مشكوك فيه. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن زيد رضي الله عنه، في الرجل يجد الشيء في بطنه ويشكل عليه، يعني يجد الريحة تقرقر في بطنه فيشكل عليها هل خرج منه شيء أو لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يخرج، أي من المسجد كما في النص، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. الحديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، كما في رواية مسلم شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني أنه يجد في بطنه شيئا فلا يدري أخرج منه ريح أو لا، فماذا يصنع؟ ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعند مسلم في رواية إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، يعني هل خرج منه ريح أو لا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. سماع الصوت ووجدان الريح يقين، وهو كان متيقنا من طهارته أنه دخل الصلاة متوضئا على يقين من طهارته، ثم شك في الحدث هل وقع الحدث أو لا، هل خرج منه شيء أو لا، فهنا يبني على ماذا؟
على اليقين إلا إذا جد يقين يزيل اليقين الأول، لأن سماع الصوت وخروج الريح وهو في المسجد أو في الصلاة هذا يقين أنه أحدث، هو الآن لا يشك في الحدث. إذا سمع صوتا أو وجد ريحا هل يشك في الحدث؟ لا يشك في الحدث، وإنما يكون على يقين أنه أحدث. فهذا اليقين على أنه أحدث يزيل اليقين الأول وهو أنه على طهارة. وأما إذا كان على يقين من طهارته وهو في الصلاة يصلي فجال الريح في بطنه فلم يدري وشك هل خرج منه شيء من الريح أو لا، وخروج الريح ناقض، فهو شك في هذا الحدث هل وقع أو لا، فماذا يصنع؟ يبني على ماذا؟ على اليقين وهو الطهارة. وما دام شاكا في الحدث لا يلتفت إلى هذا الشك، إلا إذا جد يقين على الحدث فإنه يزيل اليقين الذي على الطهارة. فاليقين لا يزيله ولا يرفعه إلا يقين مثله، والشك لا يؤثر في اليقين. وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. فإذا مع وجود القرينة وهي قرقرة الريح والانتفاخ وحركة الريح في بطنه، هذه قرينة إنها تتحرك، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. قال المصنف رحمه الله أو بالعكس، يعني أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة فاليقين على ماذا؟ على الحدث، فالأصل الحدث. يستدل لهذه المسألة بحديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد مما يسمى بقياس العكس. القياس ينقسم إلى قياس طرد وقياس عكس. قياس الطرد ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه أي في الفرع. قياس الطرد ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه. وأما قياس العكس الذي أشار إليه الشيخ فهو ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه، لنفي علة الحكم فيه، ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه. ما أمر الله تبارك وتعالى به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس. فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم لرسلهم كان من الاعتبار أن يعلم أن من فعل مثل ما فعلوا أصابه مثل ما أصابهم، فيبقى حينئذ متقيا تكذيب الرسل حذرا من العقوب. فكما فعل بالأولين لما كذبوا رسلهم يفعل به إن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قياس الطرد. ويعلم أيضا بالنظر في مصائر المكذبين لرسله أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك، هذا هو قياس العكس. يستدل لقوله أو بالعكس، قياس العكس الذي يستدل به على ما قال الشيخ كما في حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما ثابت في الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. والحديث عند مسلم في صحيحه من رواية أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذا لو كان عليه جناب وشك هل اغتسل أم لا فإنه يغتسل ولا يتردد، لأن الشك وقع في ماذا؟ وقع في الغسل. شك هل اغتسل أو لم يغتسل وهو متيقن من الجناب، فإنه حينئذ يطرح الشك ويجتهد في البناء على اليقين وهو أنه على جنابة فيغتسل ولا يتردد. قال الشيخ رحمه الله هذه أعني البناء على اليقين وطرح الشك قاعدة مهمة دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذا رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه يرفع. هي قاعدة جليلة تدعو كل ذي وسواس لطرح وساوسه. نسأل الله العافية لنا وللمسلمين أجمعين، فإن الوسواس إذا دخل على الناس أفسد عليهم حياتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. فرده إلى اليقين وأمره بطرح الشك والتردد والوساوس. وكذلك إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. ولهذه القاعدة الجليلة فروع كثيرة جدا في الطلاق والعقود وغيرهما من أبواب الفقه، فمتى أخذ بها الإنسان حلت عنه إشكالات كثيرة وزال عنه كثير من الوساوس والشكوك. وهذا من بركات كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالبقاء على الأصل إلا إذا تيقن الحدث. إذا كان على يقين من الطهارة ثم شك في الحدث فعليه أن يبقى على طهارته وأن يطرح الشك. والشك في ماذا؟ في الحدث. إلا إذا كان على يقين من الحدث فقد انتقضت طهارته. إذا وجد ريحا أو سمع صوتا هذا يقين، وأما إذا كان شاكا في الحدث فإنه يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الطهارة التي هو على يقين منه. وهذا من يسر الإسلام العظيم ومن سماحته، وأنه لا يريد من المسلمين الوقوع في الوساوس وفي القلق والحيرة، بل يريد أن تكون أمورهم واضحة جلية. والإنسان لو استسلم لمثل هذه الشكوك لتنغصت عليه حياته، لأن الشيطان لن يقف بهذه الوساوس والشكوك عند أمور الطهارة فقط، بل يأتيه في أمور الصلاة والصيام وغيرهما، بل في أمور حياته كلها حتى مع أهله. قد يأتيه الوسواس في سلوك امرأته وفي طهارتها، فقطع الشارع هذه الوساوس من أصلها وأمر بتركها، بل ودفعها حتى لا يكون لها أثر على النفس. واليقين لا يزول بالشك، لا يزول اليقين إلا بيقين. وباب الاحتمالات إذا انفتح فإنه لا يغلق، لأنه لا يغلق إلا بيقين. فإذا فتح المرء على نفسه باب الاحتمالات فإنه لن يغلق هذا الباب أمامه أبدا، نسأل الله العافية. وقد سمعت من بعض أبنائنا وتلامذتنا من الصغار، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، أنه ترك الصلاة، قال لأنه يتوضأ للصلاة الواحدة ربما أكثر من 20 مرة، وهو أيضا على شك من الطهارة، فما زال ذلك به حتى ترك الصلاة، قال لا أستطيع. وكذلك يأتيه الوسواس في الغسل، وهو ما يسمى بالوسواس القهري، وكثير من الناس يعالجه بغير علاج، لأنه الآن قد تبين بحمد الله تبارك وتعالى أنه مرض له تعلق بالمواد الكيميائية في خلايا المخ، وتعويض تلك النقائص التي يقدرها الله تبارك وتعالى من تلك المواد في خلايا المخ صار ميسورا، فصار العلاج لهذا المرض بفضل الله تبارك وتعالى ميسورا قائما. ولكن على المرء أن يبحث عن الدواء في مضانه، وألا يذهب في المجاهل يبحث عن المفقود حيث لا يجده. فكثير من الناس لا يهتدي إلى طريق العلاج الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وفي رواية: فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وكثير من الناس يأتيه الوسواس القهري في أمور الطهارة وفي أمور الصلاة وفي الأمور العادية في الحياة، فتجد الرجل أو المرأة يغادر بيته ويأتيه الوسواس أنه قد ترك الباب مفتوح أو ترك الموقد من غير إغلاق، فيعود ويتأكد مرة ومرة ثم ينزل، فيقول بعد أن ينزل: إنما كان مغلقا وأنا لما ذهبت فتحت. فيعود مرات حتى تصير الحياة عذابا، نسأل الله العافية لنا وللمسلمين أجمعين. فإذا كان الإنسان على حد السلامة فليقل عند رؤية ذلك أو سماعه: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. كثير من الناس يوسوس في القراءة، يقول: لم تحضر النية بعد، وفي تكبيرة الإحرام، فيقف بجوارك ربما إلى التشهد الأخير في الصلاة، لا يدخل في الصلاة، والعلاج سهل كما قلت، وأمره يسير، يسير جدا، وهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، فعلى الإنسان أن يتحمله وأن يجد في السعي في طلب العلاج، وهو يسير بفضل الله تبارك وتعالى على من يسره الله عليه، ولكن إذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وأنت خبير أن الإنسان إذا أراد أن يأتي بدواء يذهب إلى المكان الذي يباع فيه الدواء، يعني لا يذهب إلى الرجل الذي يبيع الأدوات الكهربائية مثلا من أجل أن يطلب منه دواء لألم قد نزل ببطنه مثلا، لن يجده، فيبحث الإنسان عن الشيء حيث يجب أن يبحث عنه فيه، في الموضع الذي يجب أن يبحث عنه فيه. نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. يعني إذا تيقن أنه حصل منه وضوء وحصل منه حدث، فتيقن من الوضوء وتيقن من الحدث، ولكن لا يدري أيهما أسبق، يعني هل وقع الحدث قبل الوضوء أو وقع الحدث بعد الوضوء، ولكن هو على يقين من أنه توضأ، يقول أنا على يقين أني توضأ، وهو أيضا على يقين أنه أحدث، ولكن يقول والله لا أدري هل توضأت قبل الحدث أو توضأت بعد الحدث، ولكن هو على يقين منهما معا، من الوضوء، من الطهارة، ومن الحدث، ولكنه جهل السابق، كما قال المصنف بعبارته وجهل السابق. فإن تيقنهما يعني الوضوء أو الطهارة والحدث وجهل السابق أي منهما فهو بضد حاله قبلهما، فإذا تيقن أنه حصل منه وضوء وحصل منه حدث ولا يدري أيهما أسبق فإنه يرجع إلى حاله قبلهما، فإن كان قبل التردد على طهارة يبني على الطهارة، وإن كان قبل التردد على غير طهارة يبني على غير طهارة، لأنه تيقن حالة وشك في زوالها فيبني على ماذا؟ على اليقين، فيبني على اليقين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن تيقنهما وجهل السابق أي تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث، وهو على يقين من الطهارة ومن الحدث، تيقنهما جميعا ولكن لا يدري أيهما الأول، فيقال له: ما حالك قبل هذا الوقت الذي تبين لك أنك أحدثت وتطهرت فيه؟ هل كنت على طهارة أو كنت على غير طهارة؟ فإن قال كان محدثا نقول أنت الآن متطهر، نقول أنت الآن متطهر، فهو بضد حاله قبلهما، وإن قال كنت متطهرا نقول أنت الآن محدث. مثال: رجل متيقن أنه على وضوء من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعلى يقين من أنه على وضوء من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس بساعة أراد أن يصلي الضحى، فقال أنا متيقن أنه من بعد طلوع الشمس إلى الآن حصل مني حدث ووضوء ولا أدري أيهما السابق، نقول أنت الآن محدث، لأنه كان قبل ذلك كان متطهرا أم كان محدثا؟ كان متطهرا، فهو على ضد حاله، لأنه كان متطهرا فأحدث، كان متطهرا فأحدث وتطهر ثم تطهر، وهو الآن لا يدري أيهما السابق، أيهما هو السابق، كان متطهرا كما قال الشيخ، هو على يقين أنه على وضوء من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، لهذا الوقت هو متيقن أنه كان على طهارة من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس بساعة أراد أن يصلي الضحى، فقال أنا متيقن أنه من بعد طلوع الشمس إلى الآن وقع مني حدث ووضوء ولكن لا أدري أيهما أسبق، فنقول أنت الآن محدث، لأن اليقين الأول كان على ماذا؟ كان على الطهارة وكان متطهرا إلى طلوع الشمس، من الفجر إلى طلوع الشمس هو كان على يقين أنه كان على طهارة، ثم هو على يقين أنه من بعد طلوع الشمس إلى ساعة خلت وقع منه أمران طهارة وحدث، ولكن لا يدري هل كانت الطهارة قبل الحدث أو كان الحدث قبل الطهارة؟ فنقول أنت كنت على يقين قبل أن يقع منك ما أنت متيقن عليه من حدث وطهارة، لا تدري أيهما أسبق، أنت كنت على ماذا؟ كان على الطهارة، إذن فأنت محدث، فأنت الآن محدث. وإن قال أنا متيقن أني بعد صلاة الفجر نقضت الوضوء فكان على غير طهارة، وبعد طلوع الشمس حصل مني حدث ووضوء، فنقول أنت الآن طاهر لأنه على الضد. التعليل أنه تيقن زوال تلك الحال إلى ضده، الذي عنده هو شك في سبق الطهارة للحدث وسبق الحدث للطهارة، ولكن هو كان على ماذا؟ كان على طهارة. ما الذي دعاه إلى الوضوء بعد ذلك؟ هو كان على يقين من الطهارة ثم خرج إلى الحدث وهو يشك في السبق، إذن هو محدث. يقول تيقن زوال تلك الحال التي كان عليها إلى ضدها، فيقينه على هذا، فهو توضأ أو أحدث وتوضأ ويشك في أيهما أسبق، ولكن هو على يقين من زوال الحال التي كان عليها أولا، يعني كان على الطهارة هو على يقين أنها زالت، فتوضأ وأحدث أو أحدث وتوضأ لا يدري أيهما أسبق، ولكن هو على يقين من أن الحالة الأولى قد زالت وشك في البقاء على تلك الحال. والأصل هو ماذا؟ هو البقاء، الأصل هو البقاء مما هو على يقين منه. في الصورة الأولى تيقن أنه كان على وضوء إلى طلوع الشمس، ثم تيقن أنه أحدث بعد ذلك، ثم شك هل زال الحدث أم لا، فيقال إنك محدث لأن الأصل بقاء الحدث الذي تيقنته، وهكذا. هذا أمر واضح لو تأملت وليس فيه شيء، وهو يعود إلى القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وأننا نبني على ماذا؟ على ما تيقنا كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما وجهل حاله قبلهما أيضا وجب عليه الوضوء، لأنه ليس هناك حال متيقنة ويحال الحكم عليها، هذا هو المثل. قال بعض العلماء وكأنه يريد التيسير فقال يجب الوضوء مطلقا، قال يجب الوضوء مطلقا، والتعليل أنه تيقن أنه حصل له حالة، وهذان الحالان متضادان ولا يدري أيهما الأسبق فلا يدري أيهما الوارد على الآخر فيتساقطان، فهذا اليقين وهذا اليقين لا يعتبران، وقد تيقن زوال تلك الحال الأولى فيجب عليه الوضوء احتياطا كما لو جهل حاله قبلهما، فكأنه يبغي التيسير والاحتياط معه، فيقول يتوضأ احتياطا. القول بوجوب الوضوء أحوط، لأنه مثلا بعد طلوع الشمس متيقن أنه أحدث وتوضأ ولا يدري الأسبق منهما، وفيه احتمال أنه توضأ تجديدا ثم أحدث، يعني لم يكن قد أحدث بعد الطهارة الأولى، يعني ظل على الوضوء وإنما جدد الوضوء فتوضأ فوق وضوء ثم أحدث، فصار يجب عليه الوضوء لأنه أحدث. وإذا كان هذا الاحتمال واردا فلا يخرج من الشك إلا بماذا؟ باليقين، وهو الوضوء، فيتوضأ. هذا الوضوء إن كان هو الواجب عليه فقد قام به، وإلا فهو سنة، والفقهاء رحمهم الله قالوا إذا قوي الشك فإنه يسن الوضوء لأجل أن يؤدي الطهارة بيقين. فالحاصل أن الصور أربعة كما ترى، يعني الأمر يسير جدا. الأحوط كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن تتوضأ وينتهي الأمر، وحينئذ لا تطالب بهذه الصور، أنك ستجعل الأمر واحدا تتوضأ والله المستعان. ولكن جادة أهل العلم وطلابه أنهم ينظرون في أمثال هذه الأمور ويصبرون على فقهها ومعرفتها، وكذلك على النظر فيها بأدلتها. فالحاصل أن الصورة أربع، وهي الأولى أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث، يبني على ماذا؟ على اليقين وهو الطهارة. الثانية أن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة، يبني على ماذا؟ على اليقين وهو الحدث. الثالثة أن يتيقنهما ويجهل السابق منهما وهو يعلم حاله قبلهما، فحينئذ يذهب إلى ماذا؟ إلى عكس الحال الأولى. الرابعة أن يتيقنهما ويجهل السابق منهما وهو لا يعلم حاله قبلهما، فحينئذ يذهب إلى ماذا؟ إلى الأحوط، وهو أنه يتوضأ. تبين حكم كل حال من هذه الأحوال، وهو يسير جدا لو أرجعت المسألة إلى أصلها. أنت تبني على اليقين، فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ماذا يفعل؟ كالذي هو في الصلاة ويجول الريح في بطنه ولا يدري أخرج منه شيء أو لا، فهذا يشك في الحدث فيبني على اليقين الذي هو الطهارة. وكذلك إذا كان محدثا وشك هل توضأ أو لا، يبني على اليقين وهو الحدث، تيقن الحدث وتيقن الطهارة معا ولكنه جهل السابق منهم، هل توضأ وأحدث أو أحدث وتوضأ، فيرجع حينئذ إلى حاله قبل الحالين معا، قبل الطهارة والحدث اللذين شك فيهما، فيرجع إلى حاله قبل ذلك، كالرجل الذي كان متوضئا من الفجر إلى طلوع الشمس فهو على يقين من الطهارة، ثم إنه بعد ذلك توضأ وأحدث وهو على يقين من الوضوء والحدث ولكنه لا يدري أيهما أسبق. نقول نعود إلى عكس الحالة التي كنت عليها أولا وهي الطهارة، فأنت الآن محدث والعكس. ولكن إذا قال لك أنا على يقين من الوضوء ومن الحدث وأجهل أيهما أسبق، وأنا لا أذكر أجهل أيضا الحال التي كانت قبلهما معا، فنقول له ماذا؟ توضأ. نقول له توضأ. هل هذا صعب؟ فلماذا أراكم هكذا؟ بهذا التقسيم وأمثاله يتبين دقة ملاحظة أهل العلم، وأنه لا تكاد مسألة تطرأ على البال إلا وذكروا لها حكمة وأنت تحتاجه. وكثير من الناس يعيب على فقهائنا المتقدمين أمثال هذه الأمور، أقول هؤلاء يفترضون أشياء لم تقع، والحق أنها وقعت في عصرنا وقبل عصرنا، أمثال هذه الأمور وقعت. يعني هم تكلموا قديما عن الرجل الذي يصلي وعلى رأسه قربة فساء، فقالوا هذا غير معقول، كيف يفعل هذا؟ ولكن أنت خبير، أنك ربما وضعت شيئا من باول أو جعلت شيئا من غائط في أنبوب لتذهب إلى معمل من معامل الفحوص مثلا، هذا يحدث أحيانا، فتجد أمثال هذه الأشياء. وهذا من حفظ الله تعالى لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لهذه الشريعة الغراء السمحاء، لأنه لولا فضل الله علينا بهؤلاء العلماء الأجلاء الذين فرعوا على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما فرعوا، لفاتنا كثير من هذه الفروع. صحيح أن هنالك من الفروع عند المتأخرين ما لا يعقل، وهي من المضحكات التي تضحك الثكلة، فلا يلتفت إليه، إنما يكون التفريع إذا كان معقولا وإذا كان مما يقع أو هو بمظنة قوية لوقوعه. وتدري أن علماءنا السابقين من سلفنا الصالحين كانوا ينهون عن الأغلوطات، وكان إذا عرض على الواحد منهم مسألة يقول وقعت هذه، فإذا قيل لم تقع يقول دعها حتى تقع، وحينئذ تأتي الإعانة من الله، فلا يفرعون تفريعا ممقوتا، نسأل الله أن يرحمهم. يلحق بهذا الأمر الذي نحن فيه أمر مهم، وهو الإحساس بالنقطة من البول. يعني الإنسان ربما توضأ وأحس بالنقطة من البول، ما قيل في الأمر السابق يقال هنا في الإحساس بالنقطة من البول بعد الطهارة. سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيما إذا أحس بالنقطة في صلاة هل تبطل صلاته؟ هذا يحدث كثيرا، يعني يتوضأ الإنسان ثم يقف في الصلاة فيحس بالنقطة من البول، فهل يخرج من الصلاة أو لا يخرج؟ سئل شيخ الإسلام هذا السؤال فأجاب: مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء، مجرد الإحساس بهذه النقطة. هذا تسأل عنه كثيرا من إخوانك من المسلمين، يقول لك أنا أتوضأ وأدخل في الصلاة وأنا على يقين من الطهارة، ولكن أحس بالنقطة من البول وأنا في الصلاة، ماذا أصنع؟ فالجواب: مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء، ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة يعني في بطنه فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوء وعليه الاستنجاء إلا أن يكون به سلس البول. نسأل الله العافية. فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به، يعني من الإتيان بطهارة المعذور الذي عنده سلس في البول أو عنده انفلات في الريح، فهذا كما هو معلوم يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت. والقاعدة كما مر في صلاة الجماعة هي أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغير، لأن بعض الناس يقول المعذور لا يصلي بالصحيح بالذي لا عذر عنده، فيقولون إذا كان عنده سلس في البول أو انفلات في الريح فإنه لا يصلي بغيره. هذا خطأ، لأن القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، فإذا كانت صلاته هو صحيحة فصلاته بغيره صحيحة أيضا. وقد مر ذكر ذلك بتفصيله في صلاة الجماعة ولله الحمد والمنة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.